الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيذكر المؤلف الآن حالات الاختلاف النية بين الإمام والمؤتم، والأصل عند الحنابلة في هذا الباب هو حديث إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلف عليه. وعندهم أنه يدخل في هذا الحديث صفة الصلاة ووصفها، ولهذا عندهم الأصل أنه حتى إذا اختلفت النيات أن الائتمام لا يصح. الأصل عندهم أنه لا بد من الاتحاد بين نيات، ولا يستثنون من ذلك إلا لما تغتفر فيه النية، فإنهم يتسمحون فيه بعض الشيء في بعض الروايات دون بعض. نعم، فالمسألة التي بين أيدينا الآن: إذا كان الإمام يقضي الصلاة وإذا والمؤتم الذي يصلي وراءه يؤدي نفس هذه الصلاة، أي يصلي هذه الصلاة أداء، مثال ذلك لو أن شخصا نام عن صلاة الظهر فلم يستيقظ إلا في وقت صلاة العصر، فإنه سوف يصلي صلاة الظهر قضاء. فلو جاء شخص وصلى وراءه صلاة الظهر أداء لكونه مثلا ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين، فقرر أن يؤدي الصلاة جمع تأخير، فهنا سيؤدي صلاة الظهر أداء. صحيح في وقت العصر، لكن هو وقت للظهر في حالة جواز الجمع، وهو الآن سيصليها في وقت العصر فتكون أداء في حقه، لأن الجمع في حقه جائز. أما الإمام فإنه ينوي صلاة الظهر قضاء، لأن قد فاته وقتها. فالآن هما مشتركان في نية صلاة الظهر، وإنما اختلفا في نية القضاء والأداء. فهل هذا يصح أو لا يصح؟ المعتمد من المذهب الذي مشى عليه المتأخرون هو صحة ذلك، ويرى الخلال رحمه الله أن ذلك رواية واحدة، وأن من حكى عن أحمد رواية أخرى فقد أخطأ في ذلك، بل إنه نص على أن صالح ابن الإمام أخطأ في هذه الرواية عن الإمام أحمد. نعم، فالمقصود المذهب هنا هو صحة ذلك، ولأنهم لا يشدد الحنابلة في الجملة في نية الأداء والقضاء، ولهذا يرون أحيانا صحة الصلاة أداء لو صحت وقضاء لو نواها أداء أصلا يعني. فلأجل هذا يتسمح الحنابلة هنا في الاختلاف بين نية الأداء ونية القضاء. فإذا هنا الصلاة جائزة والإتمام جائز. نعم،
وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها،
يعني أن يكون الإمام يصلي هذه الصلاة أداء، مثل أن يكون يصلي الظهر في جمع تأخير لأنه ممن يجوز له الجمع، والذي وراءه يصلي الظهر قضاء لأنه كان نائما عن صلاة الظهر حتى دخل وقت صلاة العصر. فهنا الحنابلة في المعتمد من المذهب الذي مشى عليه المتأخرون صحة ذلك، وهذا هو ما قدمه ابن مفلح صاحب الفروع رحمه الله تعالى. لكن صاحب الإنصاف حصل له شيء من الاضطراب في هذه المسائل، فلعلكم تتنبهون لهذا إذا قرأتم في كلام صاحب الإنصاف. أما ابن مفلح في الفروع فإنه نص وقدم على صحة الصورتين، سواء كان الإمام هو الذي يصلي الأداء أو كان الإمام هو الذي يصلي القضاء. نعم، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، حكيت رواية واحدة لكن لم يتفقوا على ذلك، يعني الخلال رحمه الله هو من يرى أنها رواية واحدة وأن من حكى عن الإمام رواية أخرى فقد أخطأ، لكن هذا ليس نعم لا نعم، لكن هذا لم يتفق عليه الحنابلة. فهناك من رأى أن الصواب أن الرواية الثانية محفوظة، ليس ثمة خطأ فيها. نعم تفضل يا شيخ.
لأن الصلاة واحدة
وهي الظهر في مثالنا هذا،
وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر.
نعم كذلك، هذه مسألة ثالثة، هذه مسألة ثالثة، والصحيح فيها ما ذكره المؤلف عند الحنابلة أنه لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به، لأن الصلاة واحدة، نفس التعليل الصلاة واحدة. فهنا يغتفر الحنابلة الاختلاف في هذه النيات. نعم.
لا اتمام مفترض بمتنفل،
لا يعني أنه لا يتصح الإمامة والحالة هذه، لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا، الذي يصلي الفريضة هو المؤتم والإمام هو الذي يصلي النافلة. المعتمد من المذهب ما ذكر المؤلف هنا، وهو عدم صحة ذلك، وسيذكر الدليل عليه. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
وهنا يرون أنه قد حصل الاختلاف، لأن نية التطوع والفريضة نية معتبرة، فإذا حصل اختلاف في النيات فدخل في حديث لا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. هل يستثن الحنابلة من ذلك شيئا؟ نعم، وهذا مما كان ينبغي للبهوتي رحمه الله أن ينبه عليه. في بعض صور صلاة الخوف يجوز الحنابلة ذلك. صلاة الخوف على أكثر من وجه، من أوجه صلاة الخوف أن الإمام يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين بالطائفة الأخرى، فهنا صارت الركعتان للإمام الأخيرتان تطوع، ليس كذلك؟ فكان ينبغي على المذهب عدم الصحة، لكن الحنابلة استثنوا هذه المسألة، استثنوا هذه المسألة. فعندهم في صلاة الخوف إذا صلى الإمام ركعتين ثم سلم ثم صلى بالجماعة الأخرى ركعتين، يقولون هذه تطوع وهم وراءه فريضة، لكن جوزوا هذه الصورة، جوزوا هذه الصورة. نعم، فتحطون هذا التنبيه.
ويصح النفل خلف الفرض.
نعم، هذا عكس المسألة السابقة، هنا الإمام يصلي الفريضة والمؤتم يصلي تطوعا. وإنما أجاز الحنابلة هذه الصورة لحديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي فاتته صلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا. فهنا هذا الرجل رضي الله عنه صلى إماما متأخر، وبعض الصحابة قام فتصدق عليه فكانت صلاته تطوعا، فلهذا يجيز الحنابلة صلاة النفل خلف الفرض.
ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما.
نعم، وذلك لأن هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهنا قد اختلفت الصلاة، ليست الصلاة واحدة بل هما صلاتان، فصار هناك اختلاف في الصلاة. نعم.
ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة.
كذلك في هذه المسألة، حتى لو كانت صلاة جمعة الحنابلة لا يجوزون ذلك إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، إذا جاء الشخص وقد فاته ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة، لو أن شخصا دخل المسجد في صلاة الجمعة والإمام قد قام من ركوع الركعة الثانية، فهنا يدخل معه بنية صلاة الظهر، يقولون هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مع وجود الاختلاف بين الصلاتين، هذه جمعة وهذه ظهر، لكنهم جوزوها في هذه الحالة. لماذا جوزوها الحنابلة في هذه الحالة؟ قالوا لأنها بدل عنها، لأنها بدل عنها، بخلاف ما لو كانت مغرب أو عشاء أو ظهر أو عصر، يقول ليست بدلا عنه، لكن الظهر مع الجمعة فيها معنى البدلية. فلهذا جوزوا في هذه الحالة أن يدخل المؤتم بنية صلاة الظهر ويصلي خلف هذا الإمام الذي نيته صلاة الجمعة. نعم.
قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف
هذه
الأخرى.
هذه مسألة ثالثة التي سيذكرها نقلا عن صاحب المبدع، مسألة أخرى. نعم.
فإن كانت إحداهما
بالأحرى هو تفصيل زائد في مسألة اختلاف الصلاتين. نعم.
قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد.
هنا الإمام يصلي إما كسوف أو استسقاء أو جنازة أو عيد، فهل يصلح أن الشخص يأتم به في غير هذه الصلاة؟ في غير هذه الصلاة هل يصح للشخص أن يأتم بإمام يصلي الكسوف أو الاستسقاء وهو لا يصلي لا كسوف ولا استسقاء، إنما يصلي فريضة ما أو تطوعا ما؟ هذه هي المسألة. واضح يا شباب؟ نعم. مثل أن الشخص يصلي راتبة الفجر مثلا أو راتبة الظهر خلف من يصلي الكسوف على سبيل المثال، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ نعم.
منع فرضا.
حسبك. منع فرضا، هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول أنه يمتنع ولا يصح فعل الفرض خلف من يصلي واحدة من هذه الصلوات، لا يصح. إذا كان المؤتم يصلي فريضة فلا يصح له أن يصلي خلف من يصلي واحدة من هذه الصلوات، هذا هو القول الأول. وسيأتي الآن تعليل المنع وهو المخالفة في الأفعال، مخالفة في الأفعال، لأن هذه الصلوات كلها لها صفة تخالف المعتادة من صلوات الفريضة. الكسوف له ركوعان في الركعة الواحدة، صلاة العيد فيها عدة تكبيرات في الركعة الواحدة، والجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. فهذا هو القول الأول.
وقيل طيب ونفلا.
إذن إن قلنا على القول الأول منع فرضا، يفهم منه أنه يجوز لو كانت الصلاة تطوعا حتى مع المخالفة في الأفعال. قالوا نعم حتى مع المخالفة في الأفعال. إذن القول الأول يجوز النفل ولا يجوز الفرض، يجوز النفل ولا يجوز الفرض. طيب تفضل.
وقيل ونفلا.
هنا عاد الأزمة الكبرى، وقيل نفلا. هذه المسألة لم يحررها حتى اليوم الحنابلة، والسبب في ذلك أن هذه المسألة غير موجودة لا في الإقناع ولا في المنتهى، فضلا عن الفروع. والإشكال اختلاف نسخ الروض المربع بين من يقول مثل ما قال الشيخ وقيل ونفلا بزيادة حرف الواو، أو وقيل نفلا بدون حرف الواو. فمثلا في طبعة العنقري رحمه الله تعالى وقيل نفلا، كذلك الطبعة القطرية هذه، لكن في طبعة المؤيد التي اعتمدت على نسخة السعدي وابن عثيمين وقيل ونفلا كطبعة ابن قاسم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب ما هو الحل؟ الحل هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى المبدع. المبدع ليس عندنا إلا نسخة المكتب الإسلامي وهي وقيل نفلا، لكن لا نستطيع أن نطمئن لأن هي نسخة واحدة، يحتاج مراجعة المخطوط، يحتاج مراجعة المخطوط. طيب ابن فيروز تفضل يا ابو حمد. وش يعني وش تفرق؟ وش تفرق؟ اي جايك في الكلام. ابن فيروز رحمه الله وطبعا حاشيته نفيسة، وان كان الطبعة لكم عليها طبعة شيخ عبد البداح لكنها حاشية نفيسة، ابن فيروز رحمه الله طبعا طبعة في الأعلى وقيل نفلا وتحت وقيل ونفلا، فيبدو فيه أخطاء طباعية، لكنه شرحها على أساس وقيل نفلا. وقيل نفلا تحتمل أكثر من معنى، خلوكم معي، نفترض الآن أنها وقيل بدون شيخ إبراهيم معي، وقيل نفلا بدون واو، هذه في الحقيقة تحتمل أكثر من معنى. ابن فيروز فسرها على أساس ماذا؟ على أساس أن الممنوع النفل والذي يجوز الفرض، فكأنه قال منع نفلا لا فرضا، فسرها ابن فيروز على هذا الأساس رحمه الله. ولا أظنه أصاب، ما أظنه أصاب، لأن بعيد كل البعد أن الحنابلة يجوزون الفريضة ويمنعون النفل، هذه فيها شيء. صحيح أنهم لا يجوزون، خصوصا أن الحنابلة تجوز النفل خلف الفرض أصلا، أليس كذلك؟ كما في مسألة ويصح النفل خلف الفرض، فيبعد أن يكون هذا هو المعنى. وبعض المحشين من علماء نجد يعني تخيل صورا يعني بعيدة عن السياق، أن تكون الصلاة عيدا منذورة، يعني بعض الصور يبعد أن تتحقق، لكن وجدت في حواشي بعض الحنابلة يعني، لكن يعني يبعد أن الحنابلة يقصدون هذه المسألة، لا سيما وأن شرح البهوتي يدل على معنى آخر غير المعنى الذي قاله ابن فيروز. طيب، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنها سواء كانت بالواو أو بدون الواو، إلا أن المراد ما سيذكره البهوتي بعد قليل في الشرح، فيكون المعنى منع فرضا وأيضا نفلا على القول الثاني، هذا الذي يبدو لي من شرح البهوتي، وهو الذي تطمئن إليه النفس من خلال تصور يعني منهج الحنابلة في هذه المسألة، ولا لا يا شيخ؟ فالذي يبدو أن عندي قول، القول الأول عند الحنابلة منع الفريضة، يعني إذا كان الإمام يصلي كسوف جنازة عيد فلا يصلى خلفه فريضة، ويصح أن هذا القول الأول، لا يجوز فرضا ويصح نفلا، لا يجوز فرضا للمخالفة في الأفعال، يجوز نفلا لماذا؟ لأن الأصل في أمر التنفل السهولة، الأصل في التنفل السهولة، ولأن الحنابلة يجوزون النفل خلف الفرض. القول الثاني المشار إليه بقوله نفلا أو ونفلا، الأقرب أن المراد به عدم الصحة، لا فرضا ولا نفلا، عدم الصحة لا فرضا ولا نفلا، هذا الذي يبدو لي المراد بكلمة نفلا أو كلمة ونفلا. طبعا إذا كانت ونفلا كل معنى أوضح، إذا كانت نفلا لم نحتاج يعني شيء من التقدير أو التجوز، لكن الذي يبدو لي سواء بالواو أو بدون الواو، الذي يبدو للعبد الفقير هو أن القول الثاني هو المنع في الفريضة والنفل. نعم،
لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى.
نعم، الآن سيفرع البهوتي. نعم،
فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله.
ماشي، لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال منع فرضا مفهومه فجاز نفلا. نعم،
كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني،
لأنه لا مخالفة في الأفعال، لا مخالفة في الأفعال. نعم، طيب، نعم، أكمل يا شيخ. فصل. ومع ذلك لو أن بعضكم يعني حط عليها علامة وينشط لتحريرها سيكون هذا مفيد جدا، سيكون مفيدا جدا، لكن الإشكال أن هذه المسألة لن تجدوها لا في الفروع ولا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في حاشية الخلوة ولا في حاشية النجدي، ويعني شوفوا في دقائق للنهى لمنصور البهوتي ربما ذكرها، شوفوا ايش قال فيها. شوفوا يمكن في مطالب أولي النهى شرع غاية المنتهى، ربما يكونون قد أضافوها ربما يعني. نعم ما لقيتها بس لم أجزم لأني ما بحث بحث دقيق، لكني ما لقيتها لا في لا شرح المنتهى، ما دورت ما وجدتها في كشاف القناع، لكني ما يعني أمعنت النظر، ممكن في مكان لم أهتدي إليه. نعم.
فصل في موقف الإمام والمأمومين.
هنا المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن موقف الإمام والمأمومين في صلاة الجماعة مطلقا، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة.
السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام لفعله عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه.
نعم، السنة وقوف المؤتم إن كان اثنين فأكثر خلف الإمام، هذه هي السنة. والمؤلف عبر بالسنة مراعاة لما جاء في حديث عبد الله المسعود من أنه وقف بين علقمة والأسود ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا محمول إما على ضيق المكان أو على أشياء أخرى تجدونها، فالمؤلف عبر بالسنة مراعاة لهذا. نعم تفضل.
ويستثنى منه
الأمر الآخر، عفوا يا شيخ، الأمر الآخر أنه لا يوجد حديث بهذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ما في حديث بهذا النص، ولم يرد البهوتي رحمه الله تعالى هنا أن ثمة حديث بهذا اللفظ. نعم، وإنما أراد أن هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك، هذا لا شك، ومثل هذا مستغني عن الحديث الخاص والإسناد الخاص، فإن هذا أمر الأمة تتابعت عليه من زمن عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا الحاضر، فهو مستغن عن لفظ خاص في أنه عليه الصلاة والسلام كان يتقدم أصحابه خلفه. نعم.
ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا.
لا، الأولى هي الصح، وسطهم
يقف. نعم. وسطهم وجوبا.
نعم، لأن إذا سكنت السين صارت وسط بمعنى بين، وهذا هو المعنى أن الإمام يقف بينهم وجوبا، يقف بينهم وجوبا، وهذه المسألة مرت معنا في شرط ستر العورة. نعم، فالمؤلف هنا يقول أن الإمام العراتي يقف وسطهم وجوبا. نعم، هل يستثنى من هذا شيء؟ نعم، الحنابلة يستثنون من هذا صورتين. الصورة الأولى إذا كانوا في ظلمة ففي هذه الحالة الإمام يتقدم. الصورة الثانية إذا كانوا عميا فأيضا الإمام يتقدم. نعم، لأن هنا لا مفسدة من تقدمه عليهم، فإذا يقف وسطهم وجوبا إلا في هاتين الصورتين، إذا كانوا في ظلمة أو كانوا جميعا عميا. نعم.
والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا.
نعم،
سيأتي
في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأن هذا هو فعل أمهات المؤمنين. نعم.
ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام،
هذه مسألة جديدة. نعم،
أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه.
بعد أن فرغ من بيان السنة بين صورة أخرى تصح، وهو الوقوف مع الإمام إما عن يمينه، كل الجماعة يكونون عن يمينه، أو يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، ولا يلزم التساوي، لا يلزم التساوي، لكن الأفضل أن يكون وسطهم، الأفضل أن يكون وسطهم، لكن لا يلزم التساوي.
لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود.
هذا لا يصح رفعه، يقصد برفعه هنا لا يصح ما جاء في بعض طرقه عند أبي داود من أن ابن مسعود قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وإنما الصحيح ما جاء في أكثر رواية مسلم أنه فعل ذلك دون أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض ألفاظه أنه كان يطبق في ركوعه، يطبق في ركوعه. إيش معنى يطبق؟ نعم هذا منسوخ، نعم هذا منسوخ ولا شك، كما نبه على ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وهنا ابن عبد البر يطبق، سوي كذا هو في الركوع وحطها بين قدميه، نعم بين ركبتيه. هنا ابن عبد البر يقول لا يصح رفعه، لا يصح رفعه، صحيح قال مسعود. هذه على طريقة المحدثين، أما على طريقة الفقهاء فيصح مرفوعا. ولهذا أنا دائما أنبهكم إلى أنه ثمة منهجان كبيران في التعامل مع الأحاديث، منهج المحدثين ومنهج الفقهاء. الفقهاء لا يعلون الموقوف بالمرفوع، لا يعلون المرفوع بالموقوف ولا الموصول بالمنقطع، ويرون صحة جميع الأوجه، ويرون الأصل صحة زيادة الثقة مطلقا سواء كانت زيادة في الإسناد أو في المتن. أما المحدثين فعلى خلاف ذلك، ينظرون في القرائن فتارة يقبلون وتارة يردون بحسب قوة وكثرة من زاد أو نقص. نعم. والمرجح ولا شك هو مذهب المحدثين في ذلك، مذهب المحدثين هو الأرجح في ذلك. نعم. ومن أحسن من تكلم ونبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في علله، شرح علل الترمذي. نعم.
تفضل. لا قدامة، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام.
ولو لا يظهر أنها إشارة خلاف هنا، وإنما يقول حتى في هذه الحالة، فلا يصح أن يكون المؤتم قدام الإمام، لا تصح، لا يصح ذلك ولا تصح صلاته. وقوله ولو بإحرام يعني ولو فقط كان أمامه في وقت تكبيرة الإحرام ثم رجع، يقول لا تنعقد ولا تصح. وكذلك لو كان وراءه ثم تقدم فأيضا تبطل صلاته لأجل التقدم. نعم.
لأنه ليس
أعد يا شيخ، لا قدامه،
لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام.
نعم نعم. بالنسبة لو أنه كان مصافا للإمام أو كان خلفه ثم كبر معه للإحرام ثم تقدم عليه، هنا تبطل صلاته، تبطل صلاته. لماذا نقول تبطل ولا نقول لا تنعقد؟ هي انعقدت صحيحة، هي انعقدت صحيحة لأنه كبر وهو خلف الإمام، فهي قد انعقدت صحيحة. لكن لماذا أبطلناها؟ أبطلناها للتقدم، أبطلناها للتقدم، بخلاف ما لو كبر الإحرام وهو قدام الإمام، فهذا أصلا لم تنعقد، فضلا عن نحكم عليها بالبطلان. لاحظتوا الفرق؟ نعم. تفضل.
لأنه ليس موقفا بحال.
جميل.
والاعتبار
لأنه ليس موقفا بحال، بخلاف ما إذا كان عن يمينه فهذا يصح في بعض الصور، أو كان عن يساره فيصح في بعض الصور وهكذا. نعم. أما القدام لا تصح بأي حال. نعم.
والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر.
يعني لو أن سائلا سأل التقدم متى يعتبر، هل لو تقدم عليه برأسه أو بكتفه أو لابد أن يتقدم بكل جسمه حتى نقول أن صلاته بطلت أو أن صلاته لم تنعقد؟ المؤلف يقول العبرة بمؤخر القدم، والمراد بمؤخر القدم العقب، العقب. وعلى هذا فلو أنه عقبه كان متقدما عن الإمام، عقبه، كان متقدما عن الإمام، ولكن قدمه أصابع قدمه لم تكن متقدمة عن أصابع الإمام لكون رجله قصيرة. فهنا هل تنعقد الصلاة أو لا تنعقد؟ لا تنعقد، لا تنعقد. الحالة الثانية، لو كان مؤخر القدم العقب ليس متقدما عن الإمام ولكن الرجل طويلة فصارت الأصابع قدام أصابع الإمام، هنا الصلاة منعقدة ولا يضر، هنا الصلاة منعقدة ولا يضر ذلك. نعم. كيف؟ لأنه لما تقدم عليه بطل صلاته لتعذر المتابعة، لأن الواجب عليه أن يكون خلفه، فإذا تقدم عليه بطلت الإمامة، بطل الائتمام فبطلت الصلاة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. نعم. والقول الثالث جواز ذلك للعذر، واختار شيخ الإسلام ولعله الأقرب. نعم. تفضل.
وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية.
الألية، نعم،
بالمؤخرة.
نعم.
حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام
لم يضر. ولهذا الجالس يجلس بحيث تكون إليته موازية لبقية المؤتمين، وذلك لأن هذا الإنسان قد ركب من ذلك العظم الذي يقال له عجب الذنب يسمى العصعص، فكان يعني من حيث النظر العقلي يكون هو المعتبر في مسألة المصافة، هو المعتبر في مسألة المصافة. ولهذا نحن نقول من صلى على كرسي يراعي هذا، أن العبرة بالألية وليس بأقدامه، ولهذا يكون في حالة القيام يكون مصافا للمؤتمين بموازاة الألية. نعم.
حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر.
نعم، لو أن هذا الرجل يصلي جالسا ولم يكن متربعا وإنما مد رجليه، فالآن الرجلان تقدمت على الإمام، نقول لا يضر، هذا لا يضر. نعم. لأن العبرة بالألية وهي لم تتقدم على الإمام.
وإن كان مضطجعا فبالجنب.
إن كان مضطجعا فبالجنب، هذه ربما تكون مسألة فرضية، لأن يعني هناك يعني قد يحصل هذا كما ذكر ذلك أبو الرشد أو غيره، لكن على كل حال المراد هنا بالجنب ما فوق الورك، نعم، الخاصرة، هذا هو الجنب. نعم. الواقفين، نعم، مع الواقفين، أي نعم، وبالتالي يراعي هذا وهو على كرسيه. نعم. ما يرجع الكرسي ليراعي الأقدام، لا، ولهذا سيحتاج لنفترض أنه في حالة الوقوف يحسن الوقوف، وفي بعض الصلاة يصلي جالسا، سنلاحظ أنه في بعض الصلاة سيكون متقدم عليهم إذا وقف. نعم. فهذا الأقرب أنه لا يضر، أنه لا يضر، لأنه العبرة في حال جلوسي أن يكون موازيا للألية. نعم.
وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه.
نعم. طبعا الحنابلة يجوزون داخل الكعبة في التطوع دون الفريضة، التطوع دون الفريضة. إذا جعل
وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره،
كل هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنهم في كل هذه الحالات مستقبلين للقبلة، والمتابعة ممكنة، والمتابعة ممكنة، ولهذا يجوزون هذه الصور، لأنه الاستقبال حاصل والمتابعة حاصلة، ولا يوصف بأنه متقدم عن الإمام، ولهذا يجوز الحنابلة هذه الصور، فيقولون المتابعة ممكنة واستقبال القبلة حاصل ولم يتقدم على إمامه، لم يتقدم على إمامه. نعم.
لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه،
وإن أمكنت المتابعة وإن حصل استقبال القبلة، لكن هنا صارت الإشكال رقم ثلاثة وهو أنه متقدم على الإمام. نعم.
وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت.
نعم، وهذا حصل قديما، فعل يقال أن من أول من فعل ذلك عبد الله بن الزبير. نعم، صلوا إلى الكعبة مستديرين. نعم،
فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم.
نعم، الآن هذه تقريبا مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان الإمام والمؤتم في جهة واحدة، والجهة الواحدة تكون من الركن إلى الركن، من الركن إلى الركن، فهنا لا يجوز أن المؤتم يكون أمام الإمام لأنه متقدم عليه. فإن كانوا في جهتين، إن كانوا في جهتين فلا يضر أن يتقدم المؤتم على الإمام لأنه مخالف له في الجهة، مخالف له في الجهة. نعم، طبعا من المسائل اللطيفة هنا، لنفترض أن بين الإمام وبين الكعبة 5 أمتار، وفي الجهة المقابلة كان بين المؤتم والكعبة 1 متر، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح الاختلاف الجهة. طيب أين الصف الأول؟ هل الأقرب إلى الكعبة هم أصحاب الصف الأول أم مين؟ ايش رأيكم؟ اللي جنب الإمام ولا اللي وراء الإمام؟ أحسنت، اللي وراء الإمام. من وراء الإمام هم الصف الأول، وبالتالي المتصلين بهم كلهم صف أول، مع أنه ربما يكون في بعض الجهات قدامهم كم صف؟ 2 أو 3، لكن المتقدمين عليهم ليسوا هم أصحاب الصف الأول. أصحاب الصف الأول هم الذين وراء الإمام مباشرة والمتصلين بهم. تفضل.
ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة.
شدة خوف هي المشار إليها في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والتي تسمى بصلاة المسايفة. يقولون هنا يغتفر ذلك، يغتفر ذلك. نعم،
إذا أمكن المتابعة،
يعني إذا أمكنت متابعة المأموم للإمام فيغتفر التقدم، لكن إذا لم تمكن المتابعة يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح. نعم،
ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه. نعم، إذا صلى ركعة فأكثر.
نعم، إذن صحت صلاة، حكم صلاة من عن يسار الإمام مع خلو يمينه، ما حكمها؟ صحة صلاة من يسار الإمام مع خلو يمينه، أو لنقل ما حكم صحة صلاة من على يسار الإمام؟ نقول فيها تفصيل. إن كان مع شغول الجهة اليمنى فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن يكون مع خلو اليمين، فالحكم لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان أقل من ركعة فالصلاة صحيحة، ولكن عليه أن يتحول إلى الجهة اليمنى، فإن زاد عن ذلك فلا تصح الصلاة. ولهذا المؤلف يقول أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، فذكر هذين الشرط، ذكر هذين الشرطين. طيب لماذا الحنابلة يعني اشترطوا قضية أن يكون صلاة ركعة فأكثر؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جابر وصلى عن يساره، فالنبي ما أبطل صلاة جابر وإنما حوله إلى يمينه، وكذلك فعل مع عبد الله بن عباس. فلو كانت الصلاة باطلة لا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. نعم، قالوا وهنا في هاتين الحالتين، في هذين الحديثين إنما صلوا أقل من ركعة، كبروا للإحرام ثم النبي عد لهم، فدل على جواز. أما ما زاد عن ركعة قالوا لا، ما زاد عن ركعة فهو صلاة، الركعة فأكثر هي صلاة، وبالتالي تكون باطلة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه.
نعم. ثم لما جاء جبار رضي الله عنه وصف عن يساره، النبي عليه الصلاة والسلام أعاد جابرا وجبارا إلى الوراء. نعم.
وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه،
ليس من أمامه، وإنما يديره من وين؟ من الخلف. نعم.
فإن كبر معه آخر وقفا خلفه.
نعم.
فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه.
فإن كبر الآخر عن يساره، والآن عنده واحد عن اليمين، ماذا يفعل؟ نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر وجبر.
فإن شق ذلك أو تعذر تقدم.
شق على من؟ ها، فإن شق ذلك كلاهما، سواء شق على الإمام أو شق على المؤتم، حطوا هذه لأن الشراح هنا ينسون هذه الأشياء. فإن شق ذلك أي على الإمام أو المؤتم،
تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما.
يؤخذ من ذلك أن الأصل أن الإمام لا يتحرك عن مكانه، وإنما الذي يتحرك من؟ المؤتم. نعم، وهذا هو الحق ولا شك، وتنبيه في محله. فإن تعذر ذلك، مثل يكون الشخص عن يمينه على كرسي ما يستطيع يقوم ويعدل الكرسي، فهنا ماذا يفعل الإمام؟ يتقدم. نعم، تفضل.
ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز.
نعم، يعني شخص كان يصلي عن يمين الإمام ما في أحد عن اليسار، ثم دخل شخص آخر وإلى الآن لم يكبر للإحرام، فهذا الذي عن يمين الإمام مباشرة عاد، هل يصح هذا أو نقول لا تصح صلاتك لأنه لا صلاة لفذ خلف الصف؟ الحنابلة يقولون إيش؟ بل قال بعض الحنابلة وهو الأولى، نص عليه بعض الأصحاب. نعم.
ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولا تأخر إذن للمشقة.
نعم، قال لو أدركهما الداخل جالسين، سواء كان هذا جلوس تشاهد أول أو التشاهد الأخير، ما يسحب المؤتم هو قاعد بالأرض، لا، إما أن يصلي عن يمينه أو عن يسار الإمام، ثم إذا قاموا ماذا يحدث؟ يعودون إلى الوراء، يعودون للوراء. المؤلف يقول ولا تأخر إذن، يعني كأنه قال ولا تأخر والحالة هذه، إذن اختصار عن قوله ولا تأخر والحالة هذه، يعني الحالة هذه وشي؟ أن يكون الإمام والمتم جالسين ما في تأخر، يصلي جنب أحدهما بجوار أحدهما، ثم إذا قام الإمام يعود المؤتمون إلى الوراء. وعلل المؤلف كما تلحظون بماذا؟ بالمشقة، لأن من المشقة أنك تسحب الشخص وهو جالس، أو يبدأ يرجع وهو جالس، يعني هذه الصورة فيها شيء من المشقة. نعم.
فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون.
فالزمنا هنا الفاء التي ذكرها في مرتبطة بالزمنا، هذه إشارة إلى أن علة حكمهم هي العلة المذكورة قبله، وهي المشقة، وهي إيش؟ المشقة. فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. الزمنا أصحاب العاهات، أصحاب العاهات الذين يشق عليهم التقدم أو التأخر، فهؤلاء لا يتقدمون ولا يتأخرون لما في ذلك من المشقة، وإنما المطلوب منهم ألا يصلوا قدام الإمام، لا يصلوا قدام الإمام. نعم.
ولا تصح صلاة الفذ.
نكتب هذا القدر،